أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
لقد جعل الله تعالى هذه الآية ضمن أحكام الصيام، بل يمكن القول إن وضعها في وسطها يدل على أن للدعاء علاقة خاصة برمضان والصيام. يعلم كل مسلم جيدا أن هناك علاقة خاصة بين رمضان والدعاء. لذلك يهتم بشكل خاص بالصلوات والنوافل والتهجد والتراويح وغيرها في رمضان. إنه شعور كل مسلم حقيقي أن الله ينظر إلى عباده في هذه الأيام بحب خاص. إن الله تعالى ينظر إلى عباده بنظرة حب حتى في الأيام العادية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله تعالى يعامل العبد هكذا حتى في الأحوال العادية. وإذا كان شهر رمضان الذي هو شهر التقدم إلى الله تعالى، حين تدفع الأجواء كلها المرأة إلى ذكر الله تعالى، فلا يمكننا حتى أن نتصور مدى لطف الله عز وجل. ولكن الشرط هو أن تكون كل هذه الأشياء بصدق القلب وبالثبات على الإيمان وليست سطحية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة أخرى وهو يضرب مثل لطف الله بعباده: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، أي يتقبل الدعاء الخالص ولا يرده، فهذه الحالة لا تتيسر إلا إذا رفع المرء يديه بصدق القلب. ومن أجل الدعاء بصدق القلب يجب عليه أن يتجنب الذنوب الماضية تماما، ويأتي إلى الله قاطعا العهد بالتوبة الصادقة. فإننا أحيانا نقول مستعجلين إننا دعونا ولكنه لم يتقبل، ولكننا لا نرى حالنا ومدى صدق قلبنا، وإلى أي درجة نتقدم في حب الله تعالى بإخلاص. وإلى أي مدى نتعهد بصدق بتجنب الذنوب المستقبلية واتباع الطريق الذي شرعه الله تعالى طالبين المغفرة لذنوب الماضي. لا يمكن مخادعة الله، فهو يعرف حالة قلوبنا ويعلم ما في أعماق قلوبنا، فجذب أفضال الله تعالى والدخول إلى بابه المفتوح لا بد من تحقيق متطلباتها أيضا. إن لطف الله تعالى وكرمه على عباده عظيم جدا، لدرجة أنه يمنحنا هذه الفرصة كل عام في شهر رمضان خاصة. إننا إذا كنا نسينا أو أخطأنا في الأيام الأخرى، فالآن نستفيد من بركات هذا الشهر ونأتي إلى الله وندخل في عباده. إن الله تعالى يريد بشكل خاص أن يكرم عباده في هذه الأيام، ويريد أن يعيد الضالين إلى الصراط المستقيم، ويريد أن يرفع مستوى عبادة العباد بسبب الجو الروحاني الخاص. في هذه الآية عندما قال الله تعالى عبادي، أراد بذلك أولئك العباد الذين يريدون حقا أن يكونوا عبادا لله تعالى، ويريدون أن يتوبوا توبة حقيقية ويتوبون فعلا. لذا يجب أن نسعى لنصبح هؤلاء العباد الحقيقيين. وفي رمضان هناك جو خاص لنيل قربه تعالى لكوننا عبادا حقيقيين. إذا حاولنا أن نتقدم في حب الله تعالى استطعنا أن نصبح عبادا حقيقيين له. وإذا كانت هذه حالتنا، فيقول الله تعالى: قل لمثل هؤلاء الذين هم عبادي والذين يحبونني إنني أسمع دعاءهم وأجيبهم. لذا يجب أن لا تكون أدعيتنا لأغراضنا الشخصية فقط، بل يجب أن تكون للتقرب إلى الله تعالى وكسب حبه ولنيل حب الله تعالى. إذا تقدمنا إليه شبرا واحدا وباعا وذراعا ومشيا، فالله تعالى سوف يهتم بنا أكثر ويأتي لنصرتنا مهرولا، وسوف يسمع أدعيتنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن مجرد ادعاءات الحب باللسان لن تمنحك هذا المنصب، بل عليكم أن تستجيبوا لما أقول وتعملوا بأوامري وتؤدوا حقوق الله وحقوق العباد. وبالإضافة إلى ذلك عليكم أن تقووا الإيمان أيضا، ذلك الإيمان الذي لا يتزعزع أبدا. فحين يحدث ذلك يمكنكم اعتبار أنفسكم من عبادي الحقيقيين. والآن فالذين يقولون إننا دعونا كثيرا وسجدنا كثيرا وأدينا كثيرا من النوافل ولكن لم تتحقق أهدافنا. يجب عليهم أن يحاسبوا أنفسهم إلى أي مدى عملوا بأوامر الله تعالى، وهل وصلوا بإيمانهم إلى مستوى لا يمكن لطوفان أن يهزهم؟ غالبا ما يكون حال هؤلاء الناس أنهم بدلا من تلبية رغبات أحبائهم يقدمون قائمة حاجاتهم ثم يقولون إذا لم يحقق الله تعالى فما فائدة الدعاء، ثم يبدأون بالتشكيك في وجود الله عز وجل وحكمة الدعاء واستجابة الدعاء. وليس هذا من علامات عباد الله، وليس من علامات أولئك الناس الذين يستحي الله تعالى أن يرد أيديهم صفرا. لذا قبل أن نسأل الله ينبغي لنا أن نفحص حالنا إلى أي مدى نؤمن ونعمل بقول الله، وإلى أي مدى نحن أقوياء في إيماننا. لقد تحدث المسيح الموعود عليه السلام عن ذلك في كتبه المختلفة، وبين حكمة الدعاء وحكمة قبوله وفلسفته بتفصيل كبير، وأخبر بالمعايير التي يمكن أن يسمى فيها الدعاء دعاء حقيقيا. وفي هذا الصدد سأقدم بعض مقتبساته عليه السلام أيضا. من هم عباد الله الحقيقيون؟ قال عليه السلام عندما يسأل الناس عن الدليل على وجود الله، فجواب ذلك أني قريب جدا، أي ليس هناك حاجة للدلائل العظيمة، إذ يدرك وجودي بسهولة متناهية وقريبة، ويقوم الدليل على وجودي بمنتهى السهولة، وذلك الدليل أن الداعي حين يناديني أستجيب له وأبشره بالنجاح بواسطة الإلهام، وبذلك لا يحصل اليقين بوجودي فحسب، بل تتحقق قدرتي حق اليقين أيضا. لكن يجب أن يتحلى الناس بالتقوى والورع في نفوسهم حتى أسمع دعاءهم. هذا شرط مهم، أستجيب الدعاء، ولكن يجب أن تنشئوا فيكم التقوى والورع ثم سأسمع دعاءكم. قال عليه السلام كما يجب أن يؤمنوا بي ويقروا بأن الله موجود قبل أن يتمكنوا من المعرفة التامة ومن كونه حائزا جميع القدرات والقوى، أي قبل نيل معرفة الله التامة وقبل رؤية آياته لاستجابة الأدعية، يجب أن يوقن بأن الله موجود. لابد من تقوية الإيمان بالله تعالى والإيمان بالغيب واليقين بأنه تعالى حائز على جميع القدرات والقوة، لأن الذي يؤمن يوهب له العرفان حصرا. سيكون الإيمان أولا ثم يتأتى العرفان أيضا، فإذا كان الإيمان بمستوى عال ظهرت مشاهد استجابة الدعاء أيضا. لا أن يتزعزع المرء بابتلاء، إن الله تعالى أعطى هذا الدليل على وجوده أنه يسمع الدعاء، فإذا لم يسمع الدعاء فهناك نقص في هذه العلاقة التي تكون بين الصديقين. وقد أخبر الله تعالى طريق سد هذا النقص أيضا، وهو أن تتحلوا بالتقوى وتؤمنوا إيمانا كاملا وتقروا بأن الله موجود. تؤمنوا بالغيب على وجوده، والأمر الثالث هو الإيمان الكامل بأن الله تعالى يملك كل القوى والقدرات، وليس هناك أحد غيره يملك جميع القدرات. فهذا هو المستوى الأدنى لقبول الدعاء. ثم يقول عليه السلام: إذا سأل عبادي عني ليتأكدوا كيف يثبت وجودي وكيف نتأكد أن الله موجود، فالجواب على ذلك أنني جد قريب وأجيب من يدعوني. وحين يدعوني أسمع له وأكلمه، لذا عليهم أن يجعلوا أنفسهم جديرين بمكالمتي، أي حسنوا حالاتكم أولا حتى يكلمكم الله، وأن يؤمنوا بي إيمانا كاملا لكي يهتدوا إلى سبيلي. لذا يجب إنشاء هذا اليقين الكامل، ولا بد من اتباع هذا الأسلوب واتباع الشروط التي سبق أن ذكرتها. أي الشرط الأول هو التحلي بالتقوى وخشية الله، والثاني هو الإيمان الكامل بوجود الله، سواء كانت للمرء تجربة شخصية بوجود الله أم لا، ولكنه يؤمن بالغيب ويؤمن إيمانا كاملا أن الله موجود. والشرط الثالث هو الإيمان الكامل بأن الله يملك كامل القوى والقدرات، وإن لم يتم الأمر كما أراد الإنسان فلا يجوز له أن يقول بأن الله تعالى لا يقدر على فعل ذلك ثم يشكو منه. بل يجب أن يوقن يقينا كاملا بأنه سبحانه وتعالى يملك القوة والقدرة كلها. إذن الذين ييأسون نتيجة عدم قبول دعائهم ويشكون في ذات الله يجب أن يحاسبوا أنفسهم أولا، ليعلموا هل يتحلون بالصفات الثلاثة المذكورة آنفا، وهل سيثبتون عليها في جميع الأحوال، إذ لا يمكن أن يتحلى المرء بالإيمان ثم يشك في ذات الله. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام في مكان آخر، يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي إذا طرح سؤال كيف يمكن الاطلاع على وجود الله، فجوابه أن إله الإسلام قريب جدا، وإذا دعاه أحد بصدق القلب أجابه. أما آلهة الملل الأخرى فليست قريبة، بل هي بعيدة لدرجة لا يعلم عنها شيء. إن أعلى هدف وأسمى غرض للعابد هو أن ينال قربه سبحانه وتعالى. وهذه هي الوسيلة التي يتسنى بها اليقين بوجوده، أي يجب أن يكون أسمى هدف للعابد أن ينال قرب الله ويتولد في قلبه حبه الذي يمكنه من الإيقان بوجوده سبحانه وتعالى. إن معنى قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أنه تعالى يجيب وليس بأبكم، ولا أهمية للأدلة الأخرى كلها أمام هذا الدليل. الكلام يقوم مقام الرؤية. إذن يجب أن يكون الدعاء نابعا عن قلب صادق. وما معنى ذلك يا ترى؟ إن المعنى هو أن يطيع المرء أوامره سبحانه وتعالى وأن يكون إيمانه قويا. ثم يقول عليه السلام، يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فيقول إن بعض الناس يشكون في وجوده سبحانه وتعالى، بينما يقول الله تعالى بأن الدليل على وجودي هو أن ادعوني واسألوني فأجيبكم وأذكركم. كما جاء في الحديث أيضا أن الله تعالى يقول: أذكركم وتذكرونني، سواء في أنفسكم أو في مجلس. فقال عليه السلام: وإن قلتم بأننا ندعوه ولكن له لا يجيب، فمثله كأنكم تدعون واقفين في مكان شخصا بعيدا جدا عنكم وفي أذنيكم ثقل. إذن الأمر الأول هو أنه لا فائدة من الدعاء من بعيد، بل يجب أن تقتربوا منه لتنالوا حبه، أي يجب أن تخلقوا في قلوبكم حب الله. فإذا كان في أذنيكم ثقل وكان إيمانكم ضعيفا فهذا دليل على كون العيب في أذنيكم، فأزيلوا هذا الضعف في الإيمان وقووه ستنالون قربه. فضرب عليه السلام مثلا قائلا بأن الذي كان قريبا منكم سيرد على ندائكم، ولكن إذا ناديتم من بعيد ووصله صوتكم سواء أكان خافتا أو واضحا فهو سيجيبكم من بعيد بسماع صوتكم، ولكنكم لن تقدروا على سماعه لكونكم صما، ولو أجابكم لن تتمكنوا من سماع صوته لأن إيمانكم ليس قويا وفي أذنيكم ثقل. ولو أجابكم والحالة هذه لقلتم إنه لم يجب، مع أنه قد أجاب أن عليكم أن تحسنوا حالتكم إن كنتم تريدون أن تسمعوا صوتا عاليا، ولكن الحق أنكم لا تسمعونه لكونكم صما. يقول عليه السلام: كلما تزول الحجب والبعد بينكم ستسمعون الصوت حتما، أي كلما زدتم تقوى لانتبهتم إلى سماع الصوت. لقد ظل ثابتا منذ أن خلقت الدنيا أنه سبحانه وتعالى يكلم عباده الخواص، ولولا ذلك لثبت رويدا رويدا أنه لا وجود له. إذن إن أمثل وسيلة لإثبات وجود الله أن نسمع صوته أو نراه أو نسمع كلامه، فإن الكلام في الأيام الحالية ينوب مناب الرؤية. ففي بعض الأحيان يري الله تعالى نفسه، وأحيانا أخرى يكتفي بإسماع الصوت، ففي هذه الأيام تقوم الإشارات القادمة من الله تعالى مناب رؤيته، غير أنه ما دام هناك حجاب بين الله والسائل فلا نستطيع أن نسمع كلامه، ولكن عندما يزول الحجاب الحائل سيسمع صوته. فاقتربوا منه واخلقوا حبا خالصا فسيزول الحجاب وتحظون بقرب الله، فالله تعالى يجيب على أي حال ويقول بأنني أجيبكم ولكنكم لا تسمعون. إذن فالجواب الأول هو أن ازدادوا حبا، ولو زدتم حبا لزال الصم. ثم يقول عليه السلام في مكان آخر: الدعاء برهان قوي جدا على وجود الله تعالى. يقول عليه السلام، يقول عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي إذا سألك عبادي أين إلهنا وما البرهان على وجوده، قل لهم هو قريب جدا. والدليل على ذلك أنه عندما يدعو الداعي أرد على دعائه، ويأتي هذا الرد طورا بصورة رؤية صالحة، وتارة بصورة كشف، وتارة أخرى عن طريق الإلهام. إضافة إلى ذلك، إن قدرات الله تعالى وقواه تظهر للعيان بواسطة الأدعية، كذلك تظهر قوى الله وقدراته بأساليب أخرى أيضا وبواسطة الأدعية مثلا. ويعلم الإنسان أن الله تعالى يسمع نداءنا وأجاب دعاءنا، لذلك يتحقق كل ما سبق ذكره آنفا، ويتبين أنه قادر ويحل المشاكل كلها. باختصار، الدعاء ثروة وقوة عظيمة، وقد رغب القرآن الكريم فيه مرارا وتكرارا، وسرد سوانح الذين نجوا من مصائبهم بواسطة الدعاء. إن أساس حياة الأنبياء عليهم السلام والوسيلة الحقيقية والصادقة لنجاحاتهم هي الدعاء، فأنصحكم أن تستمروا في الأدعية بغية زيادة قوتكم الإيمانية والعملية، فبالأدعية يحدث تغير فتكون العاقبة حسنة بفضل الله تعالى. أقول: هذه الأمور لا تتعلق بالأزمنة الغابرة فقط، بل توجد أمثلتها في الزمن الراهن أيضا، فهناك كثيرون يكتبون إلي أحداث إجابة أدعيتهم، وأسرد عليكم بعضها بين حين وآخر. لقد بث المسؤولون عن مجلة مقارنة الأديان برنامجا بهذا الشأن، وبين فيه عديد من الناس أحداث إجابة أدعيتهم. فإن الله تعالى يكرم عباده بحيث يجيب أدعيتهم لتقوية إيمانهم. وبسماع دعاء الداعي ليريهم تجلي قدرته. وكذلك يري ضعاف الإيمان أيضا في بعض الأحيان ليقوي إيمانهم. فهناك مئات من الناس الذين يبعثون إلي رسائل، كما يأتيني بعضهم ويخبرونني. يقول المسيح الموعود عليه السلام مبينا حقيقة الدعاء: إن المعرفة تأتي بالفضل وتدوم بالفضل وحده. الفضل يجعل المعرفة نزيهة ووضاءة للغاية، ويرفع الحجب كلها، ويزيل غبار النفس الأمارة، ويهب الروح قوة وحياة، ويخرج النفس الأمارة من قوقعتها، ويطهرها من قذارة الأهواء السيئة، ويخرجها من سيل أهوائها العارم. كما يحدث الماء سيلا، كذلك هناك سيل للأهواء النفسانية، ولكن فضل الله يخرج الإنسان من سيل الذنوب. عندها يحدث في الإنسان تغير، فيتبرأ بطبيعته من الحياة القذرة. النشاط الأول الذي يحدث في الروح بعد ذلك نتيجة الفضل هو الدعاء. لا تظنوا بأنكم تدعون كل يوم، وإن الصلاة التي تصلونها هي الدعاء كلها، لأن الدعاء الذي ينبع من المعرفة الحقيقية ونتيجة فضل الله تعالى يتميز بصبغة خاصة وكيفية مختلفة تماما. لا يكفي للمرء أن يصلي صلاة ظاهرية بسرعة ويتفرغ منها في بضع دقائق، هذه ليست بصلاة، بل الصلاة تقتضي المعرفة. وعند نشوء المعرفة يحظى المرء بحلاوة الصلاة والدعاء بأسلوب آخر تماما. يتابع عليه السلام ويقول: نتيجة فضل الله تعالى يتميز الدعاء بصبغة خاصة وكيفية مختلفة تماما. إن ذلك الدعاء قادر على الإفناء، إنه نار تذيب القلب، إنه قوة مغناطيسية تجذب رحمة الله، إنه موت يهب الحياة في نهاية المطاف، إنه لسيل عارم، إلا أنه يتحول إلى سفينة في النهاية ويوصل إلى الغاية المتوخاة، وبه يستقيم كل أمر قد فسد، وبفضله يتحول كل سم إلى ترياق في آخر الأمر. أقول: فالسعداء منا هم الذين يسعون جاهدين للحصول على تلك المعرفة. ثم يقول عليه السلام: الدعاء يأتي من الله ويرجع إليه، وبسبب الدعاء يتقرب الله تعالى منكم كقرب أنفسكم منكم. إن النعمة الأولى للدعاء هي أن تغيرا طاهرا يحدث في الإنسان. يسأل الناس كثيرا كيف يمكنهم معرفة أن دعاءهم قد استجيب وأن الله رضي بهم، والرد عليه هو أنه بعد استجابة الدعاء يحدث تغيير طيب فيهم، ويزداد الإنسان علاقة مع الله تعالى بعد حدوث تغيير طيب فيه. وعند ذلك يتلقى من الله آيات استجابة للدعاء أيضا. ثم قال حضرته: إن تغيرا طاهرا يحدث في الإنسان أولا، فيحدث الله تغييرا في صفاته أيضا، مع أنه لا تبديل لصفات الله في الواقع، ولكن الذي يحدث في نفسه تغييرا يلاحظ تجليا إلهيا مختلفا لا تعرفه الدنيا. لا تتبدل صفات الله في الحقيقة، لأنه لا يمكن أن يتم أي تغيير فيها، ولكن الله تعالى يخلق لمن يحدث مثل التغير المذكور ظروفا يتراءى له في ظلها، وكأن تغييرا ما حصل في صفاته تعالى، في حين أنها تلك الصفات نفسها، غير أنها بدأت تتجلى له الآن. فقال حضرته: وكأنه إله آخر، مع أنه ليس إلها آخر، بل تجليه الجديد يظهره بصورة جديدة. عندئذ ينجز للشخص الحائز على تغيير بسبب تجليه الخاص أعمالا لا ينجزها لغيره، وهذه هي الخوارق. ثم يقول حضرته: الباب الذي فتحه الله عز وجل لصالح خلقه وحيد، أي الدعاء. فحين يدخل أحد من هذا الباب باكيا متضرعا، فذلك المولى الكريم يلبسه رداء الطهارة والطيبة، ويورد عليه غلبة عظمته، بحيث يهرب أميالا من الأمور غير اللائقة والتصرفات الباطلة، أي يبتعد عنها لمسافات الأميال الشاسعة. فميزة الدعاء الحقيقي أن الإنسان يبتعد عن أعمال اللغو نتيجة له، وأن الطهارة تصبح جزءا لا يتجزأ من طبعه، فلا يدعو للأهداف الدنيوية فحسب، بل يدعو ليزداد تدينا وتقا، ويدعو لنيل حب الله تعالى. وهذه هي علامة المؤمن الحقيقي، وهي آية الازدياد في الإيمان وسمة الإيمان الكامل. ثم يقول حضرته موضحا عمق موضوع الدعاء: الطريق الأقرب للحصول على الفضل هو الدعاء، ومن شروط دعاء الكامل أن يكون فياضا برقة واضطراب وحرقة وتواضع وانكسار القلب، فمثل هذا الدعاء يجذب فضل الله. أي ينبغي أن تصيب الداعي حالة من الرقة النابعة عن التواضع الشديد فيدعو متضرعا، فمثل هذا الدعاء يستجاب ويوصل المرأة إلى الغاية المنشودة بعد القبول. لكن المشكلة أن ذلك أيضا لا يتحقق إلا بالفضل من الله فحسب. لا بد من طلب فضل الله تعالى للفوز بمثل هذه الحالة، وعلاجه أن يداوم على الدعاء، وأن لا يمل ولا يسأم مهما فقد التركيز والمتعة، بل يجب أن يستمر في ذلك بالتكلف والتصنع. فلتوفيق للدعاء الحقيقي أيضا ثمة حاجة للدعاء، أي يجب أن يظل متواصلا في الدعاء ولا يترك باب الله تعالى ما لم تنشأ لديه تلك الحالة، فليعزم على نفسه أنه لن يتوقف ما لم تنشأ تلك الحالة، وبعد هذا سيبدأ نزول أفضال الله تعالى عليه. كثيرون يدعون ويملون بعد مدة وجيزة ويقولون لا يتحقق شيء، ولكني أنصحكم أن البركة تكمن في التواضع فقط، يتراءى لكم وكأن جهودكم ضائعة ولكنها في آخر المطاف تعود بالبركات، لأن الجوهر المقصود يصدر منه فقط، ويأتي يوم يتفق فيه قلبه مع قوله، أي أنه ينال الهدف الذي كان يتمنى تحقيقه. وعندما يتفق قلبه مع لسانه تنشأ تلقائيا الرقة والتواضع المطلوب للدعاء، أي تصبح حالة القلب موافقة لما يقول لسانه. فهكذا عند اتحادهما تنشأ مستلزمات الدعاء تلقائيا. فالذي يستيقظ ليلا فمهما كان يعاني من فقدان التركيز والصبر، لو داوم على الدعاء حتى في هذه الحالة قائلا: يا إلهي، إن قلبي تحت سيطرتك وتصرفك فطهر، وأراد البسط من الله في عين حالة القبض، أي إن قلبه يشعر بالانقباض الشديد وهو يريد أن ينعم بحالة البسط والانشراح والتوجه إلى الله والرغبة فيه والازدياد في حبه، فسوف ينبثق البسط من القبض وتنشأ الرقة. ما هي حالة البسط؟ إنما هي أنه ينال المرء الرقة في الدعاء ويبكي، وهذا الوقت الذي يسمى ساعة القبول. عندما تنشأ مثل هذه الحالة فاعلموا أنه قد حانت ساعة القبول، وسيرى أن الروح تسيل على عتبات الله كالماء، وكأن قطرة تنحدر من فوق إلى تحت. فعندما ينعم الإنسان بهذه الحالة فإنه يشعر تلقائيا أنه قد حان وقت استجابة الدعاء، ثم يكون متيقنا بأن ما يفعله الله تعالى له الآن فسيكون خيرا له، فلا يصر على ما طلبه هو، بل يتولد في قلبه يقين واطمئنان بعد أن تنشأ الرقة أن ما يفعله الله تعالى له نتيجة دعائه يكون خيرا له، وبالتالي فإنه يزداد إيمانا ولا يبقى في قلبه أي نوع من الشكوى. فينبغي أن نسعى جاهدين لخلق مثل هذه الحالة في داخلنا ونحاسب أنفسنا حيالها. ثم يقول حضرته مسلطا الضوء أكثر على هذا الموضوع: الدعاء أمر يسهل كل صعوبة، فبالدعاء يسهل أصعب الأمور وأعقدها. الناس لا يعرفون أهمية الدعاء وقيمته، لذا يملون عاجلا ويتركون العزم، مع أن الدعاء يتطلب صبرا ودواما.
फिर इसकी मजीद
فحين يداوم المرء بكامل الهمة يخلصه الله من آلاف الأخلاق السيئة، دع عنك خلقا سيئا واحدا، ويجعله مؤمنا كاملا. لكن ذلك مشروط بالإخلاص والمجاهدة التي تتيسر هي الأخرى بالدعاء. فينبغي أن يكون هناك إخلاص ومجاهدة على الدوام، فهناك حاجة لتحقيق هذا الشرط، ولا بد أن نتحسس قلوبنا ولنعرف ما إذا نشأت فينا هذه الحالة من الإخلاص والمجاهدة المطلوبة أو نسعى لخلقها أم لا. إن المجاهدة تعني السعي المتواصل بلا كلل وتعب، فلما كنا لا نتعب في بذل السعي من أجل الأمور الدنيوية، فلماذا نتعب في الحصول على قرب الله تعالى؟ ذكر حضرته عليه السلام فلسفة هذا الأمر فقال: يجب على الإنسان أن يستقبح هذه الحياة ويسعى للانسلاخ منها، ويدعو أيضا، لأنه حين يؤدي حق التدبير ويوظف الأدعية الصادقة يخلصه الله أخيرا فيخرج من حياة الذنوب. لأن الدعاء أيضا ليس أمرا بسيطا، بل هو نوع من الموت، وحين يقبل المرء هذا الموت فإن الله ينجيه من حياة الجرائم التي تؤدي إلى الموت ويهب له حياة طيبة. إن حياة الجرائم لهي موت بتعبير آخر، وإن الله تعالى يعصم الإنسان بالدعاء من العقوبات التي قد يتلقاها في الآخرة أو يتلقى بعضها في هذه الدنيا أيضا. قال حضرته عليه السلام: كثيرون يعدون الدعاء أمرا بسيطا هينا، لكن تذكروا أن الدعاء ليس منحصرا في أن يجلس الإنسان رافعا يديه بعد الصلاة وينطق كعادة ما جرى على لسانه، فهذا الدعاء لا يجدي شيئا، لأنه يماثل الوردة تماما كما يردده أتباع بعض الأديان، إذ لا يشاركه القلب ولا يقترن به إيمان المرء بقدرات الله وقواه، أي لا ينبثق هذا الصوت من قلبه ولا يظهر منه أن الله تعالى هو مالك القدرات والقوة كلها. واعلموا أن الدعاء موت، فكما ينشأ الاضطراب والقلق عند الموت، كذلك ينبغي أن ينشأ الجيشان والاضطراب في الدعاء أيضا. لذا لا يتأتى الأمر ما لم ينشأ الاضطراب الكامل والحرقة في الدعاء. فعلى المرء أن يستيقظ ليلا ويعرض مشاكله على الله بمنتهى الضراعة والبكاء والابتهال، ويوصل الدعاء إلى درجة يطرأ بها نوع من الموت، عندها يصل الدعاء درجة القبول. تذكروا أيضا أن الدعاء الأول والأهم أن يدعو الإنسان ليطهره الله من الذنوب. إنه الأمر هام جدا أن يدعو الإنسان أولا ليطهره الله من الذنوب. إن أساس كل الأدعية وجزءا منها هذا الدعاء حصرا، لأنه إذا أجيب هذا الدعاء وتطهر الإنسان من كل أنواع الخبائث والأدران وصار مطهرا في نظر الله، وهذا الأمر هو الآخر مهم جدا، لأنه لا يتوقف على قناعتنا بأننا صرنا مطهرين، بل ينبغي أن يكون الإنسان مطهرا في نظر الله تعالى. وعليه فينبغي على الإنسان أن يواصل الدعاء إلى أن يطمئن بأن الله تعالى قد طهره أو أنه صار طاهرا في نظر الله تعالى، وهذا يعني أن لا يخطر بباله السيئة مرة أخرى، فعندها لا تبقى له حاجة في الدعاء لحاجاته الضرورية، بل هي تسد دوما تلقائيا دون أن يدعو من أجلها. وعندما تتحقق هذه الحالة فإن الله أيضا يؤدي حق صداقته فيسد حاجاته بانتظام. فقال عليه السلام: إن الدعاء الذي يتطلب مشقة وجهدا مضنيا هو حصرا أن يتخلص من الذنوب، فهذا ليس دعاء عاديا، بل هو دعاء عظيم أن يتطهر الإنسان من الذنوب. ويعد متقيا وصالحا في نظر الله، أي أن يرانا الله من المتقين الصالحين، لا أن نعد أنفسنا منهم ويعدنا الناس فقط منهم. أي يجب إزالة الحجب الأولية عن قلب الإنسان، فإذا زالت فلن يحتاج لبذل جهد ومشقة لإزالة الحجب الأخرى، لأن فضل الله سبحانه وتعالى يحالفه، فتغادره آلاف المفاسد تلقائيا. وحين تنشأ الطهارة في داخل الإنسان وتنشأ له العلاقة الصادقة بالله تعالى، يتكفله الله ويتولاه ويسد حاجته بنفسه قبل أن يعرضها عليه. هذا سر لطيف ودقيق جدا لا ينكشف إلا عند بلوغ المرء هذه الدرجة، وقبل ذلك يستحيل عليه حتى إدراكه، لكن ذلك يتطلب مجاهدة عظيمة، لأن الدعاء أيضا يتطلب مجاهدة. فالذي لا يبالي بالدعاء ويبتعد عنه فإن الله هو الآخر لا يعبو به ويبتعد عنه، فالاستعجال والتسرع لا يفيد هنا، بل يهب الله بفضله ورحمته ما يشاء ومتى أراد. أي يجب أن يكون في بالنا دوما أن الله يرزق ما يشاء ومتى يريد. ليس من حق السائل أن يشتكي على أنه لم يعطه ما طلب فورا ويسيء الظن بالله، فعليه أن يستمر في السؤال والطلب. فالصبر والدوام شرط، والدعاء الأهم هو أن يحرز الطهارة التي تعد طهارة عند الله. كيف يجب أن يكون حال الإنسان حتى يتقبل دعاؤه؟ فعن ذلك قال حضرته عليه السلام: إن تأثير القبول لا ينشأ في الدعاء إلا عند بلوغه أقصى درجة الاضطرار، وحين يتحقق الاضطرار المتناهي عندها تخلق من الله آثار قبوله وأسبابه. فالأسباب تخلق أولا في السماء وبعدها يظهر تأثيرها في الأرض، فحين يتقبل الله الدعاء يصدر منه الأمر بتأثيره ثم يبدأ ظهور آثاره. هذا الأمر ليس هينا، بل هو حقيقة عظيمة. بل الحق أن الذي يريد رؤية تجل إلهي عليه أن يدعو. بعض الناس يسألون: ما دام الله قد قضى أمرا ما وأنه عليم بحدوثه، فما الحاجة للدعاء؟ فهذه الأسئلة أيضا تثار. فقال حضرته عليه السلام موضحا لماذا الدعاء ضروري: لو كان الإنسان قادرا على الدعاء برغبته لأنجز ما أراد، لذا لا نستطيع القول إن كذا سيتحقق حتما لفلان من الأصدقاء أو الأقارب. أي بعض الناس يطلبون الدعاء وليس من الضروري أن يتحقق مرادهم، إذ ليس ذلك مما نقدر عليه، بل يتوقف على مشيئة الله عز وجل، وهو أعلم كيف يتقبله. بعض الأحيان لا يرغب المرء في الدعاء مع إحساسه بالدعاء بشدة ويقسو قلبه، أي يطلب الدعاء ويشعر بالحاجة القصوى إليه ومع ذلك لا تتحقق الحالة القلبية من أجله. فلما كان الناس لا يطلعون على هذا السر يضلون ويقولون: ما لم تتحقق لنا تلك الحالة القلبية فما الفائدة من الدعاء؟ هنا تنشأ الشبهة أن حديث جف القلم، أي مسألة القدر كما فهمت، إذن صحيح، أي يبدو أن ما يقال إننا لن نجد إلا ما قدر لنا ومن ثم لا داعي للدعاء وبذل المساعي هو صحيح. لكن جواب ذلك أن كل شيء في علم الله حتما، لكن ذلك لا يستلزم أن الله ليس قادرا على أن ينجز عملا معينا حتما. أي إن علم الله بشيء لا يعني أنه لم يعد قادرا عليه. إذا كان هؤلاء يؤمنون بأنه قد حدث ما كان سيحدث وأن جهدنا وسعينا عديم الجدوى، فلماذا يلجون إلى العلاج عند إصابتهم بالصداع؟ ولماذا لا يفكرون أنه سيزول تلقائيا بعد قليل، أو هم مقدر لهم ذلك فلا داعي لتناول الدواء؟ ولماذا يشربون الماء البارد عند العطش؟ فهناك أناس حين لا يشربون عند العطش فهو يزول عنهم بعد قليل، ومع ذلك هم يشربون فورا، إذ ليس من الضروري أن يزول عطشهم كلهم تلقائيا، بل بعض الناس يموتون بالعطش فهم يشربون الماء البارد ليزول الظمأ. فالأصل أنه تترتب بعض النتائج على جهد الإنسان أيضا، أي حين يسعى الإنسان ويجتهد ويدعو تظهر النتائج أيضا. لذا ليس من الضروري أن الله عليم بأن كذا سيحدث ومن ثم لا يبدل قدره بالدعاء. ف فهناك مريض وقال الطبيب إنه سيموت قريبا، لكنه بالدعاء ينال الحياة 9 سنوات أو 4 أو 10، فبذلك يبدل قدره. صحيح أن كل إنسان سيأتيه الفناء، لكن الله سبحانه وتعالى يهب له حياة طويلة وصحيحة. يقول عليه السلام: الدعاء أمر رائع، فإذا وفق له الإنسان يكون سببا للمغفرة، فإن لم يحدث شيء آخر فإنما يتسبب في المغفرة، أي إن لم يتحقق مراده من الدعاء فإنما يتداركه الله، إذ يصير ذلك الدعاء وسيلة مغفرته في هذا العالم أو في العالم الآخر، وتنشأ له السهولة والمغفرة، وبذلك يكون الله لطيفا تدريجيا وتنزل ألطافه. فإذا كان إنعام المغفرة في هذه الحياة الدنيا، فإن الإنسان يرى تجليات لطفه سبحانه وتعالى، فحين لا يدعو الإنسان يصدأ قلبه أولا، ثم تحدث قسوة في القلب ويقول: ما الحاجة للدعاء؟ ثم ابتعاد عن الله، ثم العداء، وكل ذلك يؤدي إلى سلب الإيمان. أي في نهاية المطاف يحرم من الإيمان بالله. فهذه شتى الأحوال التي تنشأ تدريجيا لعدم الدعاء، حيث يصاب قلب المرء بالصدأ، ثم يقسو قلبه، ثم يلحد، ثم يتمادى في العداوة، حيث تخطر بباله أفكار تحرمه من الإيمان ويصبح ملحدا. لذا اهتموا بالدعاء حتما، لأنه إذا ضاع الإيمان فقد خسر في الدنيا والآخرة. ثم بيّن حضرته عليه السلام أي دعاء يعد مفخرة للإسلام، فقال: إن الدعاء مفخرة خاصة بالإسلام، والمسلمون يتباهون به. وليكن معلوما أن الدعاء لا يعني الثرثرة باللسان فقط، بل المراد منه أن يمتلئ القلب بخشية الله، وتذوب روح الداعي، وتخر على أعتاب الألوهية، وتلتمس من الله القوي المقتدر قوة ومغفرة وقدرة للتغلب على ضعفها وزلاتها. وبكلمات أخرى يمكن التعبير عن هذه الحالة بالموت، فمن تيسرت له هذه الحالة فاعلموا أن باب الإجابة قد فتح له، ويوهب له قوة وفضل واستقامة خاصة لاجتناب السيئات والدوام على الحسنات. هذه هي الوسيلة الأقوى. لكن المشكلة العويصة هي أن الناس يجهلون حقيقة الدعاء تماما، ولذلك قد أنكره كثير منهم في الزمن الراهن، لأنهم لا يلاحظون تأثيره. وهناك سبب آخر أيضا لإنكارهم، وهو قولهم بأنه لا بد من حدوث ما هو مقدر، فما الحاجة إلى الدعاء؟ ولكني أعرف جيدا أنه عذر واهن فقط. ما داموا لم يجربوا الدعاء وليسوا مطلعين على تأثيراته، لذا يقولون ذلك. وإلا لو كانوا متوكلين فعلا، فلماذا يعالجون أنفسهم عندما يمرضون؟ فما دامت التأثيرات موجودة في الأشياء الأخرى، فما السبب لعدم وجودها في العالم الباطني؟ أي ما السبب لخلو العالم الروحاني والداخلي من التأثيرات؟ فالدعاء شيء عظيم من بينها. فمن المؤكد أن في الدعاء تأثيرات، إلا أنها تكمن في أدعية الذين يستجيبون لأوامر الله ويؤدون حقوق الله وحقوق العباد ويداومون عليه ويعملون بما أمر الله به وينتهون عما نهى الله عنه، ثم لا يتزعزع إيمانهم مثقال ذرة، بل يمضون قدما في إيمان مع إيمانهم. عندها تتولد هذه الكيفية والحالة أيضا. ثم يقول عليه السلام حول ضرورة المداومة على الدعاء بلا انقطاع: يجب أن لا يضيق المرء ذرعا، ولا يقلق وقت الدعاء، ولا يسأم من الدعاء مستعجلا، ولا يتوقف عنه ما لم يبدي الدعاء تأثيره التام. إن الذين يسأمون ويصابون بالقلق نتيجة العجلة مخطئون، لأن هذه علامة الحرمان. الدعاء شيء رائع عندي، وأقول بناء على تجربة الشخصية إن هذا ليس بوهم ولا خيال. المشكلة التي لا تنحل بأي تدبير يسهله الله تعالى بالدعاء، الحق والحق أقول إن في الدعاء تأثيرا عظيما، فبه تشفى الأمراض وبه تزول مصائب الدنيا ومصاعبها، وهو ينقذ الإنسان من مكايد الأعداء. أي شيء لا ينال بالدعاء؟ وفوق كل ذلك إنه يطهر الإنسان، وهذا ما يجب أن يكون هدف الإنسان المؤمن العابد، ويهب إيمانا حيا بالله تعالى وينجي من الإثم، وبه يثابر الإنسان على الحسنات. ما أسعد الذي يؤمن بالدعاء، لأنه يرى عجائب قدرات الله أنواعا وألوانا، ويؤمن بعد رؤية الله بأنه إله قادر وكريم، ويقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يرد على الذين يشتكون من عدم استجابة أدعائهم: كثيرون هم الذين يتهمون الله ويظنون أنهم أبرياء ويقولون لقد صلينا ودعونا أيضا لكنه لم يتقبل. الحق أن الخطأ خطأهم. ما دام الإنسان لا يخلو من الغفلة والكسل في صلاته ودعائه فلا يجدران بالقبول. لو تناول أحد طعاما حلوا في الظاهر قد دس فيه السم، فإنه لن يشعر بالسم بسبب حلاوة الطعام، ولكن السم سوف يؤثر قبل أن تؤثر الحلاوة فيفتك به. ولهذا السبب لا تتقبل الأدعية المليئة بالغفلة، لأن الغفلة تبدي مفعولها أولا. ومن المستحيل تماما أن يكون العبد مطيعا كاملا لله تعالى ثم لا يقبل دعاؤه، غير أن الواجب عليه أن يفي بشروط الدعاء المحددة كاملة. ومن شروط الدعاء التي وضعها الله تعالى أن يستجيب الداعي لأمر الله استجابة كاملة، ويلبي نداءه كاملا، ويؤمن به إيمانا كاملا، ولا يهجر بابه مهما حدث. ويقول المسيح الموعود عليه السلام مبينا أن الله تعالى قد خلق الأسباب ولا بد من الأخذ بها بالإضافة إلى الدعاء: الحق أن الذي لا يقوم بالعمل فإنه لا يقوم بالدعاء، بل يختبر الله تعالى. لذا فلا بد من استنفاد جميع القوى والقدرات قبل الدعاء، وهذا هو معنى دعاء اهدنا الصراط المستقيم. فلزام على المرء أن يفحص أولا معتقده وأعماله، لأن من سنة الله أن الإصلاح يتم بالأسباب، أي أنه من أجل الإصلاح تتيسر بعض الأسباب، حيث يخلق الله سببا ما يسفر عن الإصلاح. وعلى الذين يقولون ما الحاجة إلى الأسباب مع الدعاء أن يتوقفوا هنا وقفة تأملية. يجب أن يفكر هؤلاء الأغبياء أن الدعاء بحد ذاته سبب خفي يخلق أسبابا أخرى. ثم يقول عليه السلام: إنما المراد الحقيقي من الإسلام أن يجعل المرء رضاه تابعا لمرضات الله. ولكن الواقع أن هذه المرتبة لا ينالها المرء بقوته وقدرته هو، مما لا شك فيه أن من واجب الإنسان أن يقوم بالمجاهدات، ولكن الوسيلة الحقيقية والحقة لبلوغ هذا المقام هي الدعاء. الإنسان ضعيف فلا يستطيع عبور هذا الطريق الصعب ما لم يجد القوة والقدرة بالدعاء. لقد قال الله بنفسه عن ضعف الإنسان وقلة حيلته: خلق الإنسان ضعيفا. فادعاء المرء مع هذا الضعف والهوان الحصول على هذه المرتبة الرفيعة بقوته لفكرة باطلة ووهم كله. فهناك حاجة ماسة للدعاء بهذا الصدد. إن الدعاء قوة عظيمة تهون به كبار الصعاب، ويعبر به الإنسان منازل صعبة بكل سهولة ويسر، لأن الدعاء قناة تجذب تلك الفيوض والقوة التي تأتي من عند الله تعالى. إن الذي يكثر الدعاء بلا انقطاع فإنه يجذب ذلك الفيض في نهاية المطاف، وينال التأييد الإلهي ويحقق أهدافه، غير أن الله تعالى لا يريد الدعاء وحده، بل على المرء أن يبذل أولا كل ما في وسعه ويقوم بالمجاهدات، وإلى جانب ذلك يقوم بالدعاء أيضا. إن عدم استخدام الأسباب والعكوف على الدعاء وحده لجهل بآداب الدعاء، وهو بمنزلة امتحان الله عز وجل. وكذلك التهافت على الأسباب وحدها واعتبار الدعاء عديم النفع إلحاد بعينه. اعلموا يقينا أن الدعاء ثروة عظيمة. إن الذي لا يترك الدعاء لن تحل الآفة بدينه ولا بدنياه، لأنه متحصن في حصن يحرسه جنود مدججون بالسلاح من حوله كل حين. أما الذي لا يبالي بالدعاء فمثله كمثل الأعزل الذي هو ضعيف أيضا، ثم هو في فلات مليئة بالسباع والضوار المفترسة، فله أن يدرك أنه ليس في مأمن على الإطلاق، بل سيصير فريسة للكواسر في لمح البصر، ولن يسلم له عظم ولا لحم. لذا يجب أن تتذكروا أن سعادة الإنسان العظمى وسبيل حمايته الحقيقي هو الدعاء نفسه، والدعاء هو ملاذه إن داوم عليه كل حين. ثم قال عليه السلام: إن الله تعالى يريد علاقة صادقة، وهناك حاجة لعلاقة مع الله تعالى من أجل الدعاء في حضرته، والدعاء لأحد بغير العلاقة محال. لقد روي عن السلف الصالح أيضا أنهم أكدوا على طالب الدعاء أن ينشئ العلاقة أولا بمن يطلب منه الدعاء، إذ لا يمكن للمرء أن يقول لأجنبي يمر بالسوق إنك صديقي، ولا يمكن أن يتولد في قلبه حرقة ولا حماس للدعاء له. من المستحيل أن تتوطد علاقة المرء بالله تعالى وهو غافل عنه ويقول بلسانه فقط إنني قد أنشأت علاقة بالله تعالى. ثم قال عليه السلام: إن إنشاء العلاقة بالله تعالى يتطلب المحوية والتبتل، وإني أنصح جماعتي مرارا وتكرارا بالمداومة على هذا الأمر، لأن الثبات لا يتسنى ما لم يتم انقطاع تام عن الدنيا، وما لم يفتر حبها في القلوب، وما لم يتولد في الطبائع حماس واستغراق طبيعي. لذا يجب علينا، ولا سيما في هذه الأيام التي قد أهل الله فيها علينا شهر البركات هذا، أن نركز على الدعاء ساعين لإحداث تغيير طيب في نفوسنا، فهذا هو السبيل لإصلاح دنيانا وعاقبتنا. الآن تبدأ العشر الأواخر من رمضان، فعلينا أن نتخذ العمل بأحكام الله منهاجا لنا في هذه الأيام خاصة، ونقوي إيماننا، ونستيقظ في جوف الليالي، وننيب إلى الله تعالى ساعين للفوز بقربه تعالى، لكي نهتدي إلى الهدي الذي يريده الله لنا. في أدعيتكم في رمضان أدعو لازدهار الجماعة خاصة، كما أدعو للأسارى في سبيل الله تعالى بأن يهيئ من عنده الأسباب لفك أسرهم. أدعو لأسارى الجماعة في اليمن خاصة، إذ توجد بينهم سيدة قد سجنوها وألقوها بظلم عظيم في زنزانة ضيقة منفصلة عن باقي الأسارى الأحمديين، ومع ذلك هي تعيش هناك صابرة محتسبة وضاربة أروع مثال لإيمان قوي. نسأل الله تعالى أن يهيئ من عنده الأسباب لإطلاق سراحهم جميعا عاجلا، ويزيل ما تولد في قلوب المعارضين من سوء الظن تجاه جماعتنا، كما اذكروا في دعواتكم أهل فلسطين أيضا. في بادئ النظر يقول القوم هناك تغييرات كبيرة تقع الآن، ولكن الأمر الواقع أن الأوضاع تزداد سوءا. لقد أصدرت الأمم المتحدة قرارا، ومع ذلك فإن الظلم والعدوان مستمر كالسابق. ومن هنا ينكشف تعامل القوى الكبرى الغربية بمكيالين: لو أن هذا الظلم صب على شعب يحبونه أو بلاد تحظى برضاهم لسارعوا على فرض الحظر على البلاد الأخرى، ولكنهم لا يفرضون أي حظر على إسرائيل، بل قد وافقت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا على إعطاء إسرائيل معونة بعدة مليارات الدولارات بدون أي شروط وقيود. أما الفلسطينيون فقد وافقوا على إعطائهم معونة بضعة ملايين، وهي مشروطة بأنهم لن يتوجهوا إلى أي محكمة عدل ضد إسرائيل، ولا إلى أي منبر يمكنهم رفع الصوت ضدها. فماذا عسى أن يتوقع من مثل هؤلاء القوم؟ فهناك الدعاء فقط، وهناك الله فحسب، الذي نسأله أن ينجي هؤلاء المظلومين من هؤلاء الظالمين، وأن يوفقنا أيضا لنؤدي حق الدعاء لهؤلاء المظلومين.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.